بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في أحكام الدين: نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرها. الله سبحانه وتعالى عندما أنشأ، عندما جعل أحكامه، الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات طبقا لمصالح العباد، أي لما تقتضيه مصلحة العباد. فإذا كان الفعل فيه مصلحة للعباد، الله سبحانه وتعالى ألزم العباد في أن يفعلوا ذلك الفعل، وإذا كان فيه مفسدة للعباد نهى الله سبحانه وتعالى العباد عن ذلك الفعل. فالمصلحة تعود إلى نفس العباد، لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. فقال الشيخ: نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرها مثل المستحبات والمكروهات والمباحات طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة أي المصلحة الشديدة جعله الله سبحانه وتعالى ذلك الفعل، جعله واجبا كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها، وما فيه المفسدة البالغة من الأعمال التي فيها المفسدة البالغة نهى الله سبحانه وتعالى عنها، مثل أكل مال اليتيم، شهادة الزور، وقذف المحصنات، وأكل الربا، وغيرها من المحرمات التي فيها المفسدة الشديدة، فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وما فيه مصلحة راجحة أقل بدرجة من المصلحة الملزمة ندبنا إليها الله سبحانه وتعالى، أي جعله عملا مستحبا، وهكذا في بقية الأحكام. وهذا من عدله ولطفه بعباده، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، شرع لهم تلك الأحكام لتنظيم أمورهم ومعاشهم في حياتهم الدنيا وما يعود لهم النفع في الحياة الدنيا والآخرة. ولا بد أن يكون له لله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم، كل واقعة وكل فعل لا يخلو لله سبحانه وتعالى فيه من حكم واقعي، لا بد أن يكون حكم واقعي لتلك الواقعة، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه وإن سد علينا طريق علمه. أكو بعض الحوادث مثلا ما فيها حكم واقعي، لماذا؟ لأن الحكم الواقعي لم يصل إلينا، ربما كان هناك كتاب حديث أو غيره قد حرق أو سلب أو نهب، فلم يصلنا الحديث عن الأئمة عليهم السلام في تلك الواقعة، فهذا من طريق الانسداد. ونقول أيضا أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة، الله سبحانه وتعالى مثلا أن يأمر بأشياء فيها مفسدة للعباد، هذا أمر قبيح ولا يقبله العقل الإنساني. أو ينهى عما فيه المصلحة، أو هناك شيء فيه مصلحة للعباد والله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك الشيء. غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون مثل الأشاعرة أن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، يعني لا، ليس هناك حسن ذاتي في الأشياء ولا قبح ذاتي في الأشياء، وإنما الحسن ما حسنه الله سبحانه وتعالى بقولهم، والقبيح ما قبحه الله سبحانه وتعالى، فليس في الأفعال في حد ذاتها حسن أو قبح. بينما مذهب الإمامية عليهم السلام فليس في نفس، كما يقول الأشاعرة، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان، بينما الإمامية يقولون أن هناك حسن ذاتي وقبح ذاتي في الأفعال، يعني أكو فعل قبيح ذاتا بدون أن يندب إليه الشرع، بدون أن ينهى عنه الشرع، بدون أن يحسنه الشرع، هو حسن، وهناك أمر قبيح بدون أن يقبحه الشرع، العقل يكتشف أن تلك الأشياء قبيحة، لأن القبح فيها ذاتي أو الحسن فيها ذاتي. مثلا الظلم، كل عاقل يكتشف بأن الظلم قبيح، سواء كان ذلك الإنسان يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى أو لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان الإنسان منكر للآلهة، منكر أنه هناك يوجد إله، فهو يعتقد بأن الظلم قبيح، ويعتقد بأن الكذب قبيح، ويعتقد بأن العدل حسن، وبأن الصدق حسن. فالعدل هذا حسن ذاتي في الإنسان، يعرف أن العدل فيه حسن ذاتي. وهذا قول مخالف من الأشاعرة، بأنهم قالوا أن ليس هناك حسن في الأفعال ولا قبح في الأفعال، وهذا قول مخالف لمن؟ للضرورة العقلية، لأن العقل يحكم بأن هناك حسن في الأشياء وقبح في الأشياء في نفس ذاتها. كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح حاشاه، فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة. لماذا فيه مجازفة عظيمة؟ وذلك لاستلزامه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، والعجز إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول أنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل المحرمات، بل المصلحة والمنفعة لمن ترجع لنا في جميع التكاليف. أي تكليف الله سبحانه وتعالى يكلف به العبد، سواء كان ذلك التكليف واجب أمره الله سبحانه وتعالى به أو محرم نهى الله سبحانه وتعالى، المنفعة ترجع للإنسان وليس لله سبحانه وتعالى. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن عباده.
عقيدتنا في النبوة: النبي شخص من البشر ومن الناس أنفسهم، يختاره الله سبحانه وتعالى على سائر الناس ويختصه بعنايته وهدايته، فيوحي إليه أو يحدثه من وراء حجاب، أو يرسل إليه ملكا يكلمه. وهذه هي الطرق الثلاث التي يحصل بها الاتصال بين الله سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله. قال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن هذه الطرق الثلاث التي بواسطتها يتصل النبي، يصير واسطة وصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه، كما هو الحال لنبينا داود عليه السلام. أي هيئ الله سبحانه وتعالى في داخله، في داخل نبي الله داود، الزبور كاملا. قال سبحانه وتعالى: وآتينا داود زبورا، أي ألقى الله سبحانه وتعالى ونفثه في روعة بصورة يحس بأنه تلقاه من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: أو من وراء حجاب، أي التكليم بلا واسطة، فيسمع النبي الصوت من غير أن يبصر السامع، لأن الله سبحانه وتعالى لا تراه العيون، أو يحدد جهة الصوت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في جهة معينة، كأن المتكلم يتكلم من وراء حجاب، كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. ولكن موسى عليه السلام لا يعلم من أين يسمع الصوت، علما أن هذا الحجاب الذي بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى ليس حجابا حقيقيا ماديا كجدار وغيره مثلا، كما هو المتعارف عند البشر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، لذا لا يجوز التجسيم والتشبيه على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ببشر. والتعبير في هذه الآية في الحقيقة هو تعبير مجازي، نظير قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، والمراد منها الهيمنة، يعني قوة الله، هيمنة الله التي هي فوق قوة البشر. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا من الملائكة إلى من يصطفيهم من الأنبياء والمرسلين. فجبرائيل عليه السلام هو الروح الأمين الذي أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسالة الإسلام، برسالة القرآن العظيم ينذر الناس، كما في إرسال الله تعالى برسالاته وبكتبه للأنبياء ليبلغ الناس ما يشاء الله سبحانه وتعالى وما يريده لعباده بإذنه وإرادته. إنه علي حكيم، والعلو هنا معنى خارج عن نطاق المادة، ولا يدرك كنه هذا العلو لا بالتعقل ولا بالحس. وحكيم يعني الله سبحانه وتعالى حكيم من الإحكام والإتقان والحكمة، أي الهدفية، إن الله سبحانه وتعالى له أهداف وتنزهه عن اللغو والعبثية، أي أنه لا في سبحانه وتعالى ليس هناك في ساحته لغو ولا عبث. ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول أو النبي بهداية الناس أو الإنس والجن جميعا، ويبلغهم ما أوحي إليه من عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك تتم حجة الله سبحانه وتعالى على الناس، وتتفتح أمام الناس طرق الفلاح والنجاح. أما لماذا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء إلى الناس؟ لأنه سبحانه وتعالى لو لم يرسل الأنبياء والرسل إلى الناس لاضمحل المجتمع الإنساني، ولظل البشر في متاهات الشرك والفساد، وذلك إذا اضمحل الناس والمجتمع، وذلك يستلزم اللغو والعبث من الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن اللغو والعبث في خلق الأشياء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقد ذكر القرآن الكريم عدة أهداف لبعث الرسل، من هذه الأهداف تقوية أسس التوحيد ومكافحة كل نوع من أنواع الانحراف. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الهدف الثاني إيقاف الناس على المعارف والرسالات الإلهية وعلى طريق التزكية والتهذيب، مثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. ومن أهداف بعث الأنبياء هو إقامة القسط في المجتمع البشري. قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهناك أهداف كثيرة لغاية بعث الرسل من الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ المظفر نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية، أي أن الأنبياء عليهم السلام سفراء بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، يجعل هذه السفارة الله سبحانه وتعالى، يجعلها الله تعالى لمن يجتبيه ويختاره، ينتخبه ويختاره من عباده الصالحين. أي لابد أن يكون هذا العبد الذي يختاره الله سبحانه وتعالى لأن يبلغ رسالته للناس، لابد أن يكون ذلك الإنسان إنسانا صالحا ووليا كاملا ومن الكاملين في إنسانيتهم، أي عندهم الأخلاق الحميدة من الأمانة والصدق وحسن السيرة والسلوك وحسن الحديث وأداء الأمانة وغيرها من الأشياء، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزه، يريد أن يزكي، يريد أن يبعد من الناس مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، ويعلمهم الكتابة والحكمة والمعرفة وبيان طريق السعادة والخير، لأن الناس يجهلون بطرق السعادة والخير. لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده، الله سبحانه وتعالى توجب أن يبعث لعباده رسله، يبعث رسل لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وليكونوا سفراء الله وخلفائه، هم الذين يبلغون الناس أحكام الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يبلغون الناس التعاليم السماوية. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه، لأن الناس يجهلونه منافعهم ويجهلون مصالحهم ويجهلون من هو الإنسان الصالح، من هو الإنسان الكامل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاك الإنسان الصالح، ذلك الإنسان الكامل، فينتخبه وينتجبه لكي يكون هو المبلغ رسالة رب العالمين للناس. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه، وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى، لأنه سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. وليس للناس، وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة، أي ليس لهم أن يبدلوا ما يأتي به النبي من الله سبحانه وتعالى، ليس لهم أن يبدلوه وليس لهم أن يغيروا، وإنما الله سبحانه وتعالى أعرف بمصلحة الإنسان، أعرف بما يصلح ذلك الإنسان، بما يسعد ذلك الإنسان، فيسن القوانين والتعاليم والواجبات، والإنسان لا يعلم تلك المصالح. النبوة لطف، إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، أي إن له في الأطوار مراتب متعددة، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده. نرى الناس من فرد إلى فرد آخر يختلفون، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى، فالإنسان فيه نوازع للفساد، وفيه ما يبعثه إلى أن يفعل الخير وأن يكون من المصلحين، فمن جهة قد جبل على العواطف، العواطف تتحكم والغرائز تتحكم بذلك الإنسان من جهة، من حب النفس والهوى والأثر على الآخرين وأطاعة الشهوات، هذا ما نراه في النفس الإنسانية. وفطر الإنسان أيضا على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه، وهذا ما يؤدي إلى التنازع بين أفراد الإنسان، النوع الإنساني، والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإن النفس لأمارة بالسوء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. ومن الجهة الثانية، خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير،
وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات. والضمير ذلك النور، ذلك الهادي الذي في روع الإنسان، الذي في داخل الإنسان، الذي يردع الإنسان، الذي يمنع الإنسان من المنكرات والظلم، ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. دائما نجد الضمير يؤنب الإنسان، الإنسان الذي لديه ضمير إذا فعل قبيح، إذا فعل شيء غير حسن، فإن نجد أنه في داخله ذلك الصوت أو ذلك النور الذي يقول له مثلا لماذا فعلت هذه الأشياء القبيحة، ويبقى يلوم ذلك الإنسان على فعله الأشياء القبيحة. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستمرا بين العاطفة وبين العقل، فمن يتغلب على عاطفته كان من الأعلين مقاما عند الله سبحانه وتعالى، والراشدين في إنسانيتهم، والكاملين في روحانيتهم. ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة، والمتردين إنسانية، والمنحدرين إلى رتبة البهائم. فأما الإنسان الذي تغلب عليه عاطفته فسوف ينحدر من الإنسانية إلى البهيمية، بل إنه يكون أضل من البهائم، كما قال سبحانه وتعالى: بل هم كالأنعام بل أضل سبيلا. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس من هو العاطفة وجنود العاطفة. فلذلك نجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف. قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. على أن الإنسان لقصوره، أن الإنسان قاصر، وعدم اطلاع على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه، لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه. الإنسان بطبيعته لا يعرف كل ما يضره ولا ينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، إلا فيما يتعلق بخاص، لا فيما يتعلق في خاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه. الإنسان لا يعرف أن ينظم نفسه، ولا يعرف أن ينظم العلاقة بينه وبين مجتمعه تنظيما مستقلا، بحيث يضع الإنسان بنفسه قوانين تنظم ما بينه وبين مجتمعه، أو تنظم حياة الإنسان وروحانيته. بل لا يزال جاهلا الإنسان بنفسه، ويزيد جهلا وإدراكا لجهله بنفسه كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق والنهج الواضح إلى الرشاد. فالإنسان محتاج إلى من يرشده إلى الصلاح واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل. فإذا قويت جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج، عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. وأكثر ما تشتد الحاجة، حاجة الإنسان إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح، عندما تخادعه العاطفة وتراوغه. وكثيرا ما تفعل فتزين للإنسان أعماله، وتحسن لنفسه انحرافاتها، إذ تريه ما هو حسن قبيح وما هو قبيح حسن. وهذه العاطفة تزين للإنسان وتلبس على العقل طريقة إلى الصلاح والسعادة والنعيم، في وقت ليس للإنسان تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع، وكل ما هو قبيح وضار. وكل واحد منا صريع لهذه المعركة، معركة العقل والعاطفة، من حيث يدري ولا يدري، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى فإنه فائز في تلك المعركة. ولأجل هذا يعسر على الإنسان، لأجل يعني تغلب العاطفة على الإنسان، العاطفة وجنودها، ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الإنسان الوحشي الجاهل الذي لم تصله التعاليم أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه أو بمحيطه، مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه، لأن العقل والعلم البشرين قاصران عن المعرفة الكاملة بالإنسان ومسيرته في صعيد الماضي والمستقبل، في حين يعلم خالق البشر بحكم كون كل صانع عارفا بمصنوعه بالإنسان ومحيطا بعاداته وأسرار وجوده أحاطة كاملة، فهو الذي سبحانه وتعالى ينظم للإنسان، لكن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يسن القوانين التي تضمن له الصلاح. مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات، فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. وإنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كمال الله سبحانه وتعالى المطلق، وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الوجود الإلهي واللطف، فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في وجوده وكرمه. وليس معنى الوجود هنا أن أحدا يأمره، ليس معنى الوجود أن هناك من يأمر الله سبحانه وتعالى ويوجب عليه أن يكون لطيف بعباده، وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه على الله سبحانه وتعالى أن يطيع ذلك الذي أمره، تعالى الله عن ذلك. بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أي هو مفيض الوجود ولم يجبره أحدا على إفاضة الوجود، أي اللزوم واستحالة الانفكاك، أي أن الله سبحانه وتعالى لطفه ورحمته لا تنفكان عن ذاته المقدسة، فهو لطيف بعباده، لذا بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين من عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.